الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله حمدا كثيرا على عظيم نعمائه وجزيل آلائه، وما بكم من نعمة فمن الله. هدانا للإسلام ووفقنا للصيام وللقيام ولتلاوة القرآن وللصدقات والطاعات وأنواع البر والقرب، فإنها من نعمة الله عز وجل على عبده أن وفقه لطاعته وسبيل مرضاته وحسن عبادته. فمزيدا عباد الله من شكر الله عز وجل وحمده وذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون عباد الله، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه آيات عظيمة تضمنت أوامر كريمة فيها من الوصايا والتذكير لعلنا نعقل لعلنا نتقي لعلنا نتذكر، وصايا عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يسمع بها وأن يعلمها وأن يعمل بها وأن يدعو إليها. قال الله سبحانه لنبيه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرج الترمذي في سننه والطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للمشركين الذين عبدوا غير الله وأشركوا بالله إلها آخر وعبدوا الأصنام وفعلوا الإجرام وقطعوا الأرحام وقاموا بأنواع من الآثام، أوصيهم يا محمد وقل لهم: هلموا من أجل أن أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم ورازقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا ولا ظنا بل بوحي منه وأمر من عنده. وابتدأ في هذه الوصايا: ألا تشركوا بالله شيئا. فهذه وصية من الله عز وجل للعباد ألا يشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا إنسا ولا جنا ولا شجرا ولا حجرا ولا قبرا ولا وثنا، لا يشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا في ربوبيته ولا شركا في ألوهيته ولا شركا في أسمائه وصفاته. لأن الشرك هو أعظم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه وصية للعباد أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا دين الله وأن يخلصوا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يحقق التوحيد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ودلائل هذا الباب ونصوصه متكاثرة ومتوافرة. الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا، أي ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما والإحسان إليهما والشفقة عليهما وصيانتهما وحفظهما والقيام عليهما وعلى شؤونهما وبذل المعروف لهما وطاعتهما في غير معصية الله وعدم الترفع عليهما لا بقول ولا بفعل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آيات كثيرات يأمر الله سبحانه وتعالى بها العباد بالإحسان للوالدين، ودلائل ذلك أيضا متكاثرة ومتوافرة. فيا أيها المسلم اتق الله في والديك، وإياك أن تترفع عليهما أو أن ترفع صوتك عليهما أو أن تنهرهما أو أن تقول لهما أف، فإن ربك عز وجل قد نهاك عن ذلك كله، بل أمرت بالإحسان بالقول والإحسان بالفعل. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أي وصاكم ربكم ألا تقتلوا أولادكم ذكورا كانوا أو إناثا بالوأد أو بغيره، لا تقتلوا أولادكم من إملاق أي خشية العيلة وخشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم ولستم تملكون رزقكم ولا رزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله في رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أي ووصاكم ربكم ألا تقربوا الفواحش وقربها بإتيان أسبابها وطرق أبوابها وتعاطي وسائلها، فالله عز وجل ينهانا عن ذلك. والفواحش كل فاحشة، كل ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، فيدخل في ذلك الشرك ويدخل في ذلك الكذب ويدخل في ذلك الزنا ويدخل في ذلك القتل ويدخل في ذلك الربا ويدخل في ذلك أنواع من الآثام والجرائم والأوزار والذنوب. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش سواء كان ظاهرا أمام الناس أو كان باطنا غائبا عن أنظارهم، وسواء كان كبيرا من الكبائر أو صغيرا من الصغائر، وسواء كان مستقبحا عند الناس أو كان سائغا عندهم، فالواجب اجتناب الفواحش. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي وصاكم ألا تسرفوا في هذا الباب وألا تقعوا في هذا الجرم بانتهاك النفوس المعصومة والدماء المحرمة إلا بما يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان، أو ردة بعد إسلام، أو عدوان ومكر على المسلمين، فبذلك يباح دمهم ويحل إزهاق أرواحهم. فإن أهل الجاهلية كانوا يسفكون الدماء ولا يعظمونها ولا يبالون بها، ولا تزال آثار هذا الأمر في أوساط المسلمين. فكم من دماء مسلمة استحلت، وكم من أنفس بريئة أزهقت. فيا أيها المسلم اتق الله في الأنفس المعصومة بما دل عليها الكتاب والسنة. والأنفس المعصومة أربع: نفس المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب، الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ونفس الذمي الذي هو من أهل الكتاب وفي بلاد المسلمين أبا عن جد ليس من الوافدين إلى البلد. والمعاهد الذي هو من أهل الكتاب ودخل إلى بلاد المسلمين بعهد وميثاق ألا يظهر دينه وألا يدعو إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ونفس المستأمن الذي دخل إلى بلاد المسلمين طالبا الأمان لتجارة ونحوها، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم بين الله عز وجل لماذا أوصى بهذه الوصايا الخمس، فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بذلك يحصل لكم العقل والرشد، وبترك تلك الوصايا فأنتم من أهل الجهل والسفه والغي. الوصية السادسة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أي وصاكم ربكم ألا تقربوا مال اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ ذكرا كان أو أنثى. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا إذا كان بالتصرف في ماله لحفظه ونمائه وزيادته وتثميره بالتجارة الحلال والاستثمار المباح، فإن ذلك لكم حتى يبلغ أشده. وبلوغ الأشد يكون برشده في عقله وزوال سفهه وقوة بدنه، بذلك يكون راشدا وقد بلغ أشده. ففي ذلك الحال يعطى ماله. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي في أموالهم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإن الله عز وجل قد بين خطورة أكل مال اليتيم فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فاحذر يا أيها المسلم أن تأكل مال اليتيم أو أن تتلاعب به، وليس من أكله وضياعه أن تخرج زكاته، فإن زكاة مال اليتيم واجب إخراجها عند جماهير العلماء. الوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيموا العدل في أخذكم لأنفسكم وفي إعطائكم لغيركم على حسب استطاعتكم، فإن أخطأتم في الأخذ أو العطاء فأخذتم أكثر من حقكم أو استنقصتم ممن أعطيتهم ولم تكونوا قاصدين ذلك، بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد فلا حرج عليكم. وإن التطفيف ونقص المكيال والميزان من أسباب نزول الكروبات وحلول المصائب والنكبات العاجلة والآجلة. قال الله عز وجل في قوم شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فما كان منهم إلا أن خالفوا وعصوا، فالله عز وجل عاقبهم وأنزل عليهم سخطه وأليم عقابه. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأخرج ابن ماجه في سننه والطبراني في الأوسط والبزار في مسنده والحديث صحيح بشواهده من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن سلفت في من في أهليهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين أي بالقحط وشدة المؤنة وجور السلطان الحديث. فهذا يدل على حصول العقوبات العاجلة في الدنيا. اتق الله يا أيها المسلم في باب الكيل والميزان. الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يأمر الله عز وجل إذا قال العبد قولا في حكم أو شهادة أو خبر أن يلازم العدل في نفسه وفي صديقه وعدوه وفي قريبه والبعيد منه من غير مجاملة ولا محاباة. بل ولو كان كافرا لا يجوز ظلمه أو أن تقول فيه بباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. وعهد الله هو أمره ونهيه وتنزيله ووحيه. وبعهد الله أوفوا بما أوصيتكم به في هذه الآيات وبغيرها من الوصايا، أي قوموا بذلك وانقادوا لها ولا تضيعوها، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بتدبركم لها واتعابكم وانتهاؤكم عما تقومون به من ظلم اليتيم وكتمان الحق ونقص المكيال والميزان وضياع عهد الله، فيا أيها المسلم كن متذكرا لهذه الوصايا حتى تكون متعظا منتفعا. الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي، أي إن هذا الذي جاء به محمد هو صراطي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا تعرج، وهو الإسلام الذي آمركم باتباعه وأوصيكم بسلوكه ليوصلكم إلى جنتي ولتنالوا به مرضاتي. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، وخط خططا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل المتفرقة، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، السبل المعوجة والمسالك المتعرجة، وهذه تعم جميع السبل، السبل اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر الملل، وهكذا السبل سبل القبورية والبدعية والحزبية، فإن هذا نهي عنها، والعلة في ذلك فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل بكم وتشتتكم، تميل بكم وتشتتكم عن دين القويم وتبعدكم عن صراط المستقيم. فيا أيها المسلم كن على الكتاب والسنة وعلى الصراط المستقيم مجتنبا للبدع والأهواء ومحدثات الآراء التي تخطفت العقول وصرفت الألباب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت بذلك النكبات، وتفرق المسلمون وتسلط عليهم أعداؤهم. انظروا إلى بلاد المسلمين يمينا وشمالا وشرقا وغربا، ماذا يفعل بهم أعداؤهم من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، سفكوا الدماء وأزاقوا الأرواح وانتهكوا الأعراض وأفسدوا فسادا عظيما، والمسلمون مشغولون بأنفسهم بأكلهم وشربهم ببطنهم وشهوتهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اليهود في فلسطين وفي غير مكان يضربون بما يستطيعون من قوة ويسخرون أجنادهم وأتباعهم بغزوهم وبمالهم في بلاد المسلمين ليعيثوا في الأرض فسادا. أين الذين يدعون أنهم يبغضون اليهود وأنهم يلعنونهم وأنهم يقتلونهم؟ فهذه دولتهم قائمة وقد استعمروا وأفسدوا في بيت المقدس وقتلوا من قتلوا من المسلمين، فأين هجومهم؟ أين إقدامهم؟ أين شجاعتهم؟ اليهود يضربون في المسلمين والرافضة يضربون في المسلمين، وهذا يفرق وهذا يمزق وهذا يشتت. فيا معشر المسلمين، علينا جميعا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير على منهج سلف الأمة، وألا نغامر بديننا وألا نغامر بعقيدتنا وألا نغامر بهذا الدين وبهذا الإسلام، فإن أعداءه ينكرون له ليلا ونهارا وسرا وجهارا. وكثير من المسلمين مشغول ببطنه وبشهوته. فيا عباد الله، علينا بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا عزا ومجدا وفخرا وإكراما ورفعة وتمكينا ونصرا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذه نصائح مبذولة للرجال وللنساء، لمن يسمع ولمن يبلغه. علينا جميعا بالتمسك بالكتاب والسنة والقيام بذلك. فالله الله عباد الله في القيام بدين الله عز وجل. فإننا نعيش في غربة عظيمة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أين الذين يستأنسون بالكتاب ويستأنسون بالسنة ويستأنسون بمجالس العلم ويستأنسون بحلق الذكر ويستأنسون بمجالسة الصالحين ويستأنسون بذكر الله وشكر الله وتسبيح الله وحمد الله وذكر الله سبحانه وتعالى؟ فالله الله عباد الله فيما يرفعكم وفيما يعلي درجاتكم عند ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن من أراد بالمسلمين سوءا وبدعوة أهل السنة سوءا أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره في تدميره، وأن يجعل كيده في نحره. ونسأل الله عز وجل أن يعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه أن يبرم لولاة أمورنا أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية. اللهم أعز الإسلام وأهله ودمر الشرك والكفر وأهله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.